برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي عن استنكارها لبيان السفارة البريطانية، معتبرة أنه تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي. وتعليقا على بيان أصدرته سفارة بريطانيا لدى طرابلس الذي أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد، قالت اللجنة إنها تستغرب أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد. وأكدت اللجنة أن البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف من العاصمة الليبية طرابلس الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الموقرة.
أهلا بحضرتك دكتور محمود. يعني نتحدث مع حضرتك عن آخر تطورات الأوضاع السياسية. نبدأ يعني ببيان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، حيث أعربت هذه اللجنة عن استنكارها لبيان السفارة البريطانية، معتبرة أنه تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي. يعني كيف تقرأ بيان السفارة البريطانية بشأن الأوضاع في ليبيا؟
في تقديري أن بيان السفارة البريطانية حقيقة بيان غير موفق بالمطلق، لأن ملكية العملية السياسية للليبيين جميعا، ولذلك وإذا كان ذلك كذلك وإذا كان حقهم على إمكانية أن تكون هذه الملكية للليبيين، عليهم ألا يتدخلوا في الجزئيات. ما الذي يصنع الليبيين؟ ندرك أن البرلمان برلمان شبه فاشل وميت سريريا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تدخل بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بشؤون الليبيين في تقرير مصيرهم أو تحديد من يحكمهم أو كيف يحكمهم وما هي مدد ذلك. أمر حقيقة غاية في الفظاظة وغير مقبول لا شكلا ولا مضمونا، ولذلك يجب رفضه قولا واحدا، والقول بإمكانية أن يكون أعتقد جازما بأنه خلل مع اختلافنا مع البرلمان. البرلمان في شكله الحقيقي وواقع عملي أنه برلمان شبه بائس حقيقة، ميت سريريا لا شك بأنه منقسم على ذاته، لم يستطع وضع حل للمشكل، بل لم يستطع حتى مقارنة الوضع البائس الليبيين، لم يستطع إلا خلق الإشكال ثم الإشكال ثم الإشكال. نراه فيما يتعلق بإشكالياته السياسية عندما صاغ قوانين لا يمكن تطبيقها، قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات برلمانية لم يكن من غرفتين في ظل وضرورة وجود توازن تشريعي، ولم يكن أيضا قانونا موفقا، وسمح أيضا للقتلة والمجرمين بأن يكونوا جزءا من المشهد السياسي. ذلك أمر ولا يمكن قبوله. من زاوية ثانية، عندما يتم الحديث على ليبيا، ليبيا يجب أن تكون للجميع نعم، لكن أيضا في المقابل يجب أن تكون على أسس عادلة. ليبيا يجب أن تبنى لكن على أسس ديمقراطية، هذه الأسس الديمقراطية التي طالما تشدقت الدول الغربية بها عليها أن تحترمها، وابتداء من عدم التدخل سواء التدخل الإيجابي أو السلبي. عندما تتحدث بريطانيا أو تتحدث بعض الدول، ذلك أمر مرفوض مطلقا من أي وطني ليبي مهما كان وكيف كان. لا يمكنهم التدخل في الشأن المحلي والقول بأن هذا يستمر أو لا هذا لا يستمر، وتلك أمور لا علاقة لهم بها. ربما تستمر الحكومة البريطانية فيؤيدونها، أما إمكانية أن تستمر حكومات ليبية أو يستمر برلمان ليبي وأجسام، ذلك أمر لا علاقة البت له ببريطانيا ولا بغيره.
نعم دكتور محمود، يعني أكيد لا ينقص المشهد السياسي الليبي أي دعوات تحريضية خارجية وتدخل من قبل دول أجنبية.
نعم هذا نوع من التحريض،
هذا يؤدي إلى زيادة حدة التناقضات داخل المجتمع،
سيؤدي إلى 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 الاحتقان من زاوية وتناقضات من زاوية ثانية ومعايير مزدوجة في التعامل مع الوضع السياسي في ليبيا من زاوية ثالثة. وما هي الحل إذا كان ذلك كذلك، وإذا كان الليبيون يريدون حلا، وإذا كان حقيقة المملكة المتحدة تدعو بأنه سيكون يكون هناك حل سياسي، فلماذا لا يلجؤون إلى الحل السياسي من خلال ميلاد جسم تأسيسي جديد أو من خلال انتخابات سريعة أو من خلال إصلاح القواعد؟ أما إمكانية القول بأن هذا يبقى وهذا يرفض وكأننا تحت الوصاية لهم أو عليهم، ذلك أمر حقيقة يجب أن يرفض قولا واحد مهما كان المستفيد منه. أدرك بأن البعض يريد هذا الكلمات من أجل التشبث، ولكن هذا لا يعني شيئا بالمستقل لنا. نحن نريد وطنا يستطيع الليبيين في فيه أن يكونوا أحرارا يقررون مصيرهم لا داعي لا ولا لغيرها من أجل ذلك. ولذلك أيضا على البرلمان أن يتخذ إجراءات. نعم ندرك أنه ضعيف ومستريريا، لكن هل يستطيع اتخاذ إجراءات فعلا تليق بحجم تضحيات الليبيين الذين يعانون الأمرين، هذا الانقسام الحاد ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وعدم محاولة قدر الإمكان إلا إما إرجاع نظام العسكري أو إرجاع نظام الماضي في ثوب الحاضر حتى لا يكون لليبيا مستقبل؟ أعتقد بأنه سيكون مرفوضا وسيستمر مرفوضا، لأن ليبيا أكبر من ذلك وأكبر من هذا وذاك، أكبر من سيف وأكبر من قذافي وأكبر أيضا من حفتر، ولذلك عليهم أن يحاولوا قدر الإمكان مساعدة الليبيين في صناعة ليبيا وليس في صناعة أو إعادة صناعة الدكتاتورة.
نعم دكتور محمود، ما هي الأسباب التي أدت إلى لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021؟
نعم أصبح 24 من الماضي، ولكن ما هي الأسباب فعليا؟ هناك أسباب داخلية وخارجية وأسباب حقيقة ترجع في معظمها إلى بداية من البرلمان الذي صاغ قوانين لا تطبق، ولكن بداية من نهاية لم يكن هناك نية واضحة للبرلمان على أن يتركوا سلطاتهم أو يتركوا مقاعدهم الوتيرة التي بقوا فيها 7 سنين ويريدون أن يمددون، ولذلك صاغوا قانونا كي لا يطبق. وصيغ القانون ليس ذلك فقط، وإنما تمت صياغة قوانين للبرنامج السياسي أو للرئاسة دون أن يختار الليبيون البرنامجهم أو اختيارهم رئاسي أم برنامج برلماني أم برنامج مختلط. من زاوية ثانية أيضا هذا القانون كان أعرض لأنه لا نص صراحة على إمكانية أن يدخل القتل والمجرمون، ولم توفق المفوضية أيضا في تطبيق هذه النصوص. أيضا هناك توارض فيما يتعلق بالتطبيق القضائي، وهناك إشكاليات كثر، وهناك أيضا من الناحية الأمنية عدم القدرة على التأمين، وهذا ما صرح به السيد وزير الداخلية وبصحبة وزيرة العدل، واللدين نص على أنه ليس بالإمكان التأمين في ظل هذه الظروف، بل وأوصرت محكمة الشبهة. هناك إشكاليات أيضا في سرقة بعض بطاقات الانتخابات، وهناك إشكاليات أخرى تتمثل في عدم القدرة على إجراء انتخابات وفق شروط النزاهة وآليات الرقابة. هناك مجتمع دولي حقيقة لم نرى منه إلا مجرد بيانات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، أكثر من بياناته بأننا نؤيد وندعم وسنقوم، ولكن لم يقم بشيء في دعم الليبيين. اللهم إذا استثنينا بعض الدعم المبسط، لماذا لم يتم الضغط على البرلمان لكي ينتج أيضا قانونا يستطيع من خلاله الليبيين أن يكونوا متوافقين؟ أما القول بغير ذلك أعتقد بأنه تعوز بالدقة. ومن زاوية ثانية أيضا، حتى قانون البرلمان أو القانون الانتخابات لم يكن متزامنا، أي أنه أن تجرى انتخابات رئاسية ثم تجرى الانتخابات البرلمانية، كان الغرض من البرلمانيين أن تفسد الأولى فلا تقوم الثانية فيبقى البرلمانيون في مقاعدهم. من زاوية ثالثة أيضا، هذا القانون لا يكون غرفتين، أي أنه غرفة أولى وغرفة ثانية كما كان في الدستور الماضي لليبيا، مجلس نواب ومجلس شيوخ، ثم إنه من إطار ما يتعلق بالأزمة الحادة التي تمر بها ليبيا، لزاما أن يكون هناك غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ، وأن يكون بنظام القوائم وليس بنظام الأفراد، لأن النظام الفردي لا ينتج إلا الذئاب المنفردة متشردة لا يربطها أي برنامج انتخابي أو وطني. من زاوية أخرى، هناك حقيقة مطلقة بأنه عليه التشاور حتى مع الذين لا يريدهم. البرلمانيون اختزلوا ليبيا في ما يتعلق بأمورهم وكلهم ومرتباتهم، ولذلك يبقوا منعزلين وانقفضوا حتى على ذاتهم. انتخبهم الليبيون لحل مشاكل ليبيا، فبقوا 7 سنين عجاف لم يستطيعوا حتى مشاكلهم فيما بينهم أو يسووا مصالحة فيما بينهم. إنهم حقيقة غاية في الأنانية المطلقة التي فرضت على التصحر السياسي الذي كان سببه الرئيسي 7 سنين عجاف، وأيضا قبلها 43 عاما كانت عجافا لم يمارس الليبيون فيها سياسة، ولذلك أصبح حاليا متناحرين. ربما تكون هذه الأيام مدعاة إلى القول ما هو الحل، وخارطة الحل لا تكمن فقط في إرسال المبعوثة الأممية أو ما يتعلق بالمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، وهي تدرس الليبي جيدا وتدرس جيدا أريد ألم يتجهون إليه، لكن في الواقع هم متدخلون يريدون أن يسيطروا على ليبيا ويحاولون قيادة ليبيا دون أن تكون ليبيا جزءا منهم، ولم تكون أبدا. إذا كان ذلك كذلك على العالم أجمع أن يساعد ليبيا، لا أن يساعد الدكتاتوريين من زاوية، أن يساعدهم في القبض على القتلة والمجرمين من زاوية ثانية، أن يساعدهم في الوصول إلى الديمقراطية وليس الوصول إلى مناجم النفط وإلى الحديد وغيرها. ذلك أمر مرفوض للليبيين. إمكانية تقسيم ليبيا التي تكلمون عنها أعتقد بأنها مستحيل الليبيون مترابطون ولا يمكن تقسيم ليبيا إلا على شعبها وعلى نفسها. من هذه الزاوية لزاما أن يكون مع نهاية هذا العام، خاصة أنه غدا ستكون هناك جلسة للبرلمان ستكون حاسمة في الخارطة يجب أن ينتهجها. الاستيفاني ويلمز عندما زارت طرابلس موجودة بها ثم مصراتة وأيضا المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق، حاولت من خلال رسائلها برسائل متناقضة، وكأنها الآمر الناهب القول بأننا يجب أن يكون كذا وأن يكون كذا. كانت كلمة الضاضة لا تسمن ولا تغني من جوع. المجتمع الدولي عليه أن يساعد ليبيا في العمل على عملية سياسية يملكها الليبيون، لا يملكها الغرب ولا يملكها الشرق ولا يملكها أي شخص خارج ليبيا. أيضا على الدول الأخرى أن تنأى بنفسها على التدخلات سواء كانت سلبية أو إيجابية، وأن يتم العمل على بشكل حقيقي على مساعدة الليبيين. ليبيا تمر بعمد صعوبة، لكن ستكون هناك حلولا مهما كان. ربما يكون الحل في إمكانية أن تكون الانتخابات متزامنة والانتخابات البرلمانية والاستفتاء على مشروع الدستور أو على الرجوع على دستور 1963 على أن تكون الملكية الدستورية. كل تلك ربما تطرح حلولا للليبيين من الخروج من الأزمة، إلى حين أن يجب أن يتلمس إشكالياتهم فيما بينهم ويداوي جراحهم.
نعم دكتور محمود، يعني في ظل هذه التطورات والظروف، يعني برأيك هل يمكن أن تتجه ليبيا إلى انتخابات ناجحة في ظل الجدل حول الأسس القانونية للعملية برمتها؟
لن يكون هناك انتخاب في 24 ولا في 22 من الشهر من الشهر القادم. ذلك أعتقد نوع من أضغاث الأحلام، لأن المقودين العليا للانتخابات قد اشترطت شروطا، ومن ضمن شروطها اختفاء ما يتعلق بعناصر القوة القاهرة المتمثلة في أشياء حالت دونها، مع أن عناصر القوة القاهرة من الناحية القانونية لا تقوم بهذا، ولكن أيضا اشترطت أن يتم تعديل القوانين من زاوية، وأن يكون هناك حماية أمنية من زاوية ثانية، وأن يتم الإيفاء بالشروط التي وضعتها من زاوية ثالثة. كل تلك أشياء غير ممكنة بالشكل الحقيقي، لأن البرلمان لم يتوصل لها. أقصى ما يمكن أن يتوصل لها البرلمانيون هو التوجه إلى إمكانية مشروع دستور ربما يتم التوافق عليه، لأنهم يريدون البقاء ثم البقاء ثم البقاء من زاوية، مع أنه إذا كان البقاء لأشهر من أجل أن يتم صياغة أو الخروج بدستور، ذلك أمر أجود للليبيين من التقلبات السياسية. ومع هذا وذاك هناك حلول أخرى ربما يمكن للليبيين العمل على تطبيقها، من ضمنها الرجوع إلى بعض القواعد الخاصة بتأصيل العلاقة التي بينهم، لأن هناك علاقة يجب أن يتم تنظيمها. هذه العلاقة السياسية فيما بينهم يجب أن تنظم، سواء كان من خلال الدستور 1963 على أن تكون دستورية دون أن تكون ملكية، ومن زاوية ثانية ربما يتم الرجوع أيضا إلى مشروع الدستور الجاهز مع عيوبها أو إشكالياتها، والعمل على أن توضع ثلاث خيارات أخرى متمثلة. ما الذي يختاره الليبيون في شكل استفتاء؟ المجتمع الدولي ليس جادا ويدحرج الكرة الليبية والإشكاليات الليبية كذا حركة كرة التلج، لا يريدونها أن تنتهي. هذه إشكاليات يوظفونها لمصالحهم ولمصالح دولهم، ويحاولون السيطرة على ليبيا ومصالحها الاقتصادية والسياسية، وأيضا رهنها باعتبار أنها قريبة من المتوسط، والجميع يحاول دغدغة العواطف بالدعوة أنه يساعد ليبيا، إنهم يساعدون دولهم وأنفسهم ولا يساعدون الليبيين.
نعم دكتور محمود، حضرتك أشرت إلى دور الاستشارة للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، هل يمكن أن تنجح مهمتها، مهمة المستشارة الأمم المتحدة للملف الليبي ستيفاني ويليامز، فيما فشل زملاؤها السابقون؟ وبرأيك ما السبب في عدم نجاحهم، يعني ساهم في حل الملف الليبي؟
تقديري أن البعض لا يشتغل من المندوبين السابقين لصالح الأمم المتحدة ولا لصالح ليبيا، بل اشتغل لصالح دول كما هو الحال في غسان سلامة الذي اشتغل أقرب منه إلى بعض الدول وكان شبه موظفا لهم بطريقة أو بأخرى، ولذلك وضع ما وضع وصاغ ما صاغ وبقى لمدة طويلة، ولم يرى الليبيون منه إلا حروبا وألما ودموعا وإشكاليات وبيانات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع. من زاوية ثانية جاءت وفي يدها اليد الغليظة، خاصة بالنسبة لستيفاني ويلمز بعد استقالة غسان سلامة وبعد مؤتمر برلين الأول. ولذلك نقول بأن هناك خارطة ربما بدأ في تطبيقها لكن لم توفق ولم تطبق ولم يكن لها نتائج، لأن من خلفها فيما بعد كان جد ضعيف، أصيب بكورونا في أثناء مؤتمر جنيف ولم يحضر بعض الجلسات، ثم إنه غيب عن المشهد. هي على كل تدرك ما يتعلق بهذا المشهد بشكل جيد، لكن هل تستطيع التوجه إلى الحل؟ يجب بأن التوجه إلى الحل بإرادة الليبيين دون غيره، بإمكانية أن يكون هناك حل دون إرادة الليبيين أو رفضه أو برضه من قبل المبعوثة، ثم إن صلاحيات المبعوثة الحالية ليست إلا صلاحيات مستشارة، أي أنها تستشار وفق النوايا الحسنة، ليست لديها صلاحيات وفقا للمرة الأولى، لأن المرة الأولى كانت هي نائبة لرئيس بعثة، أي أنها مسؤولة بشكل مباشر على الملف الليبي وفقا دوليا، أما الآن فهي مستشارة للمشهد، ربما تعطي بعض النصائح لما يتعلق بالأمم المتحدة، فيكون الحبل طويلا والإجراءات أطول ما لم يتدارك الليبيون ذلك وما لم يحاولون النأي بأنفسهم. على الدول أيضا أن تدرك جيدا بأن حل إشكاليات الدولة الليبية سيساعد الجميع ويستفيد منه الجميع. الليبيين يريدون علاقة مميزة مع الجميع، لكن لا يريدون أن يستمر هذا الجدل وهذه الإشكاليات التي يخلقونها من أجل أن تستمر الإشكاليات.
نعم، سؤال أخير دكتور محمود، برأيك إلى أين تتجه الأمور في ليبيا مستقبلا، للحل أم للفوضى؟
ما بين الحل والفوضى ليبيا حقيقة تتجه بأكثر الاحتمالات لأن يكون هناك حلا سياسيا ربما لا يكون ناجعا أو جازما، لكن ما لم يتم التخلص من القتلة والمجرمين وما لم يكن هناك وضوح فيما يتعلق بأن المشهد السياسي الليبي يجب أن يكون ملكا للليبيين، ويجب أن يكون هناك وضوح أيضا بأن ليبيا لجميع أبنائه، لن يكون هناك حل. الحل يكمن في عدم تدخل هذه الدول، على المجتمع الدولي أن ينأى بنفسه عن التدخل في المشهد السياسي الليبي وأن يساعد الليبيين. قالت واحدة، ليبيا ستنتهي إشكالياتها إذا وقف الغرب التدخل السلبي.
نعم، البحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور محمود إسماعيل الرملي، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك دكتور محمود.
شكرا شكرا سلام.